وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إرداف المرأة خلف أخيها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجل حج وعمرة ولم أزد على الحج. فقال لها: اذهبي وليردفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت. حدثني عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة رضي الله عنها وأعمرها من التنعيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب إرداف المرأة خلف أخيها. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أخاها أن يردفها. هذا فيه دلالة على جواز إرداف الرجل أخته، لأنه ما في فتنة، ولا تركب خلفه على الدابة وليس في فتنة لأنه محرم لها. لكن لو قال هل يجوز أن يردف الرجل امرأة أجنبية خلفه؟ يقول هذا فيه تفصيل، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ومعه بعض أصحابه بأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهي تحمل النوى على رأسها، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم راحلته ليحملها خلفه، ولكنها قالت: فذكرت غيرتك يعني الزبير فاستحييت فلم تركب. وكونه عليه الصلاة والسلام أناخ ليحملها خلفه وهي أجنبية، فهذا يدل على الجواز، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يكون فيه ملامسة، يكون بينهم شيء من يحول بين هذا وهذا، والأمر الثاني أن يكون عند الحاجة، والأمر الثالث أن لا يكون فيه خلوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه بعض أصحابه، وكان يحمل خلفه مع الحاجة بدون مماسة ومعه من يمشي معهما آخرون يمشون ليس في خلوة، إن هذا لا بأس به إذا دعت الحاجة. وأما الآن فالناس الآن يركبون السيارات، فلا إشكال في جواز ركاب المرأة في السيارة مع عدم الخلوة. إذا كان في البلد فيكفي من يزيل الخلوة من امرأة ونحو ذلك، يعني ما يشترط المحرم. أما إذا كان سفرا فلا بد من المحرم كما سيأتي في الحديث. وإذا خشي الإنسان الفتنة إنه يبتعد عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من هذه الأمور الفواحش، فإذا كان الإنسان يخشى عن نفسه لو ركبت امرأة أجنبية خلفه وعلى دابة خشي الفتنة، فإن الحكم يدور مع علته يتجنب هذا. يعني الأصل العموم، الأصل العموم. ادعاء الخصوصية هذا قول ضعيف، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعارض نهي وفعل فالنهي للتحريم والفعل خاص، كما يفعل الشوكاني رحمه الله في نيل الأبطار، لكن هذا ضعيف لأنه خلاف الأصل. أصل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. فمن ادعى الخصوصية فعليه الدليل، الله سبحانه وتعالى لما خص نبيه عليه الصلاة والسلام بأشياء بين ذلك، قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش؟ خالصة لك من دون المؤمنين. لو يعني ذكر هذا القيد يدل على أن الأصل الاقتداء، لكنه أخرجه بهذا القيد خالصة لك، لأن الأصل الاقتداء، فلما كان الأصل اقتداء احتيج إلى هذا القيد. هذا دليل واضح على أن الأصل أنه الأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والآيات كثيرة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن، أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أول الآية على سبيل الإفراد، ثم جمع المؤمنين لأنهم يقتدون به ومتبع لهم، فما شرع له شرع لهم. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إيش بعدها؟ منيبين، فاقم وجهك، هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بمفرده، فاقم وجهك، ثم قال منيبين إليه، حال من الضمير فاقم وجهك، فلما جاء الحال جمعه لأنه يدخل معه الأمة، فجاء الحال بصيغة الجمع. الأدلة كثيرة على هذا، فالأصل التشريع، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الأصل، فعليه الدليل. يعني ذكر الحافظ قال لأن الحج والعمرة في سبيل الله، إنه يعني نوع من الجهاد، الحج في سبيل الله كما جاء بعض الحديث، في ضعف لكن بعضهم قوي بعضا، الحج في سبيل الله أنه نوع من عليك لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة يعني من هذا الباب.
قال رحمه الله: باب الارتداف في الغزو والحج. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي طلحة رضي الله عنه وإنهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة.
هذا فيه جواز الارداف على الدابة إذا كانت مطيقة، على حسب الدابة، سواء كانت من الإبل أو من البقاء من الخيل أو من الحمير، فعلى حسب الدابة، قد تكون الدابة قوية ولا يضرها الإرداف فلا بأس، قد تكون الدابة هزيلة ضعيفة أو صغيرة، حمار صغير هزيل ضعيف لا يحتمل اثنين، هذا يحرم. فإذا الإرداف الأصل فيه الجواز إلا إذا كانت الدابة لا تطيق للأمر بالإحسان إلى الدواب والرفق بها، فلا يجوز أن يحمل عليها ما لا تطيق، هذا حرام في ظلم لهذه الدواب. فالحديث دلت على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يردفون، والنبي عليه الصلاة والسلام أردف مرارا كما سيأتي.
قال رحمه الله: باب الردف على الحمار. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة رضي الله عنه وراءه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة رضي الله عنهما من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان رضي الله عنهم، فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج، فاستبق الناس، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل، فوجد بلالا رضي الله عنه وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى المكان الذي صلى فيه، قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة.
باب الردف على الحمار، هذا كما تقدم في الباب الأول، وأيضا فيه دلالة على أن هذا الالتصاق الذي يكون بين الراكب وردفه أن هذا يعفى عنه للحاجة، يعفى عنه أنه يعني يلتصق الراكب في الخلف يلاصق الذي أمامه في الغالب، وقد يعني يصعب أن يكون بينهما فاصل وقد يلتصق، فهذا ما يعفى عنه للحاجة مع أمن الفتنة. أما إذا خشي الفتنة كان يكون السائق شابا أمرد فيه يعني يخشى الفتنة، فإن هذا يمنع، لأن الحكم يدور مع علته، فإذا خشي الفتنة وخاف ثوران الشهوة فإن هذا يمنع. لكن إذا ركب خلف رجل ليس فيه فتنة وركب خلفه تمسك به وكذا، مثل ما يفعل الناس الآن في الركوب على الدبابات، يركب خلف السائق ويقترب منه يتمسك به لئلا يسقط، فيكون في ملاصقة بين السائق والذي خلفه، يقول هذا يعفى عنه مع أمن الفتنة. إذا خشي الفتنة فإنه يمنع. وهذا الحديث فيه دليل على جواز أو مشروعية الصلاة في الكعبة، وأنه عام يشمل الفريضة والنافلة. وذهب كثير من العلم إلى أن النافلة لا، إلى أن الفريضة لا تصح في جوف الكعبة، ولكن الصواب أنها تصح، لأن الأصل أن ما ثبت في أو ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل.
قال رحمه الله: باب من أخذ بالركاب ونحوه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة.
من أخذ بالركاب ونحوه، يعني يجوز إنسان أن يأخذ بالركاب وهو المكان الذي يضع الراكب فيه قدمه، لا بأس أن يمسك بركابه. وهذا يعني ليس صريح من الحديث، لكن قد يستنبط منه ويعين الرجل على دابة فيحمل عليها، يعني يحمل نفس الرجل أنه يعين على دابة فيحمل على دابته وكذا. يعني الحديث مو صريح في هذا، لكن ورد صريحا في حديث عند مسلم من فعل العباس رضي الله عنه، فإنه كان آخذا أبو سفيان بن الحارث عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان آخذا بركاب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني لا بأس بالإنسان إذا مسك الركاب يمشي مع شخص من يعني ما والد أو كذا يحمله ويمسك بركابه ويمشي معه في دابته، ليس هذا من الكبر وليس هذا من ما ينهى عنه. قد يحتاج يمشي معه ويعينه ويحمله، يمشي معه في هذا راكب وهذا يمشي معه يقود دابته وكذا، إذا احتاج فلا بأس عند الحاجة، وليس هذا من الكبر المحرم إذا كان هناك حاجة. ابن عم النبي سفيان، أبو سفيان بن الحارث.
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
باب كراهية السفر بالمصاحف، يعني مؤلف عبر بهذه اللفظة المصاحف، يبين أن هي المرادة بالحديث، وإن كان بذكر القرآن، ليس المراد القرآن المقروء إنما المراد المكتوب في المصاحف. أما نفس القرآن الذي يقرأ فإن هذا لا أشكال في كون يكون في أرض، لأن الحافظ القرآن في صدره وهو يجاهد في أرض العدو، فالمراد بالقرآن المكتوب بالمصاحف. يعني يطلق يقال مصحف يقال قرآن وهو يراد به الكتاب، قد يراد به ما يقرأ القرآن يعني المقروء، وقد يراد به المكتوب، فاللفظة محتملة. فالمؤلف بين أن المراد بلفظة القرآن أي المصاحف، لأجل لئلا يقع في يد العدو فيتسلط عليه بالإهانة، لو زاد مسلم في نفس النهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن لأرض العدو مخافة أن يناله العدو، يعني قد يقع في يد العدو فيهين كتاب الله من كلام الله جل وعلا. فإذا نهي المسافر للجهاد أن يأخذ معه المصحف لئلا يقع في يد العدو. لكن العلماء فصلوا قالوا إذا كان الجيش كثيرا وممتنعا فيبعد أن يتسلط العدو على الجيش كله، فلا بأس أن يقرأ لأنهم يحتاجون إلى القرآن، يقرؤون في هذا الغزو قد يستمر شهر والشهرين وثلاثة وأربعة، فيحتاجون إلى المصاحف. ليس كل المجاهدين يحفظ القرآن، يحتاج إلى المصحف يقرأ في صلاة وفي غيرها. فيقال على العلة معقولة، الحكم يدور مع علته. إذا كان الجيش كبيرا ويعني يغلب على الظن عدم تسلط الكفار على الجيش بأكمله، فلا بأس أن تبقى المصاحف مع الجيش ولا يأخذها تأخذها السرايا. إذا خرجت سرية، السرية تكون قليلة قد تقتطع، فلا تأخذ السرية ولا يأخذ المجاهد أثناء الجهاد لأنه قد يقع سيرا. أما في العسكر، عسكر المسلمين، فلا بأس لدعاء الحاجة من جهة ولأمن وصول العدو إليه من جهة أخرى لكثرة جيش المسلمين، فيبعد أن ينكسر الجيش كله. أما إذا كان هناك صلح بين المسلمين والكفار وليس هناك يعني ليس من عادة الكفار أن يهينوا القرآن، فلا بأس بالسفر بالقرآن لأرض العدو كما هو واقع المسلمين اليوم. مصاحف موجودة في دول الغرب الكافرة والشرق، موجودة في جميع مدن العالم دول العالم وهي دول كافرة، موجود منتشر القرآن يطبع ويوزع في المراكز الإسلامية وفي المساجد التي في بلدان الكفر. فإذا كان هناك معاهدات وصلح بين الدول ولا يعتدي بعضهم على بعض فلا بأس، لأن العلة كما تقدم العلة معقولة.
قال رحمه الله: باب التكبير عند الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساح على أعناقهم، فلما رأوه قال هذا قال فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس، محمد والخميس. فرجعوا إلى الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. فأكفئت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه.
باب التكبير عند الحرب، يعني أنه يسن ويشرع التكبير عند الحرب بصوت مسموع مرتفع لما فيه من ذكر الله جل وعلا المأمور به: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولما فيه من إرهاب العدو، فإن التكبير بصوت عالي يحصل فيه خافة للعدو فيكون سببا لنصر الله للمجاهدين. استنبط بعض العلماء من هذا الحديث لأنه جاء في رواية قال الله كبر ثلاثا وقال إلى آخره كبر ثلاثا، استنبط بعض العلماء من هذا الحديث أن الذكر ثلاث مرات يعد ذكرا كثيرا. وجه ذلك أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بفعله فكبر ثلاثا. لكن هذا الاستنباط فيما يظهر فيه نظر، لأنه يقال هذا قد نقل نكبر ثلاثا بصوت مسموع ثم قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، لكن هل يعني نستطيع أن نجزم أنه لم يذكر الله إلا في إلا هذه الثلاث؟ الجواب إيش؟ لا. إذن نقول هذا شيء مما حصل، ولم يقل الراوي أنه لم يذكر الله إلا هذه الثلاث، لو كان كذلك لقلنا هذا صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، وكان كثير الذكر والصمت والتفكر، فيعني ما في دلالة أن الثلاث لو من ذكر الله ثلاثا أنه ذكر الله كثير. صحيح أن الثلاث جمع، هي أقل الجمع على المشهور، لكن ليس يعني ليست الثلاث ذكرا كثيرا، هذا أدنى أقل الجمع. وينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله، يذكر مئات وآلاف المرات، كلما أكثر كان خيرا له، لأن هذا القول قد يضعف الهمة والرغبة في الذكر. إذا ذكر الله ثلاث مرات قال الحمد لله ذكرت الله ذكرا كثيرا، الأولى أن يكثر من ذكر الله مئات آلاف المرات، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ولا سيما في الجهاد، فالذكر له أثر عظيم على ثبات المجاهد وعلى نصره، فكلما أكثر من ذكر الله كلما كان سببا في ثباته وسكينته وطمأنينته، صار سببا في نصر الله له. أي الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، سبب الفلاح في الدنيا والآخرة.
قال رحمه الله: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. باب التسبيح إذا هبط واديا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. باب التكبير إذا على شرفا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو، يقول: كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح: فقلت له: ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال: لا.
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. يعني هذا على حسب الحال، إذا كان مواجها للعدو ورفع صوته لخافة العدو وإرهابه فلا بأس، وإذا كان بعيدا عن العدو يذكر الله جل وعلا فيما بينه وبين ربه، فالسنة عدم رفع الصوت كما في هذا الحديث: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، وأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالسنة إخفاء الذكر، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك مصلحة من أجل يذكر من حوله ونحو يقتدى به فلا بأس، أحيانا يرفع من أجل التذكير ليقتدى به فلا بأس، وإلا في السنة هو إخفاء الذكر أن يكون بينه وبين الله. في فوائد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية مجموعة عدة فوائد من إخفاء الذكر، منها أنه أقرب إلى الخشوع، الإنسان إذا خفض صوته تفكر وتدبر، وإذا رفع صوته تشوش، هذا أقرب إلى التدبر. والثاني أنه أقرب إلى الإخلاص، الإنسان إذا رفع صوته وسمعه الناس قد يدخل شيء من العجب والرياء. الأمر الثالث فيه إيمان أن الله تعالى سميع قريب، أنه إذا آمن إذا خفض الصوت هذا دليل على إيمانه بأن الله تعالى سميع قريب كما في الحديث، فمن آمن الله سميع قريب لا حاجة أن يرفع صوته لأن الله تعالى يسمعه ولو خفض. وفيه من فوائد إخفاء الذكر أنه أعون على الإكثار، لأن الإنسان إذا رفع صوته فإنه يتعب ويستحسر، بخلاف ما إذا خفض فإنه يكون أسهل فيكثر من الذكر. وقد يكون فيه أيضا فوائد أخرى، منها ذكر ابن القيم رحمه الله ذكر هذه من الفوائد أيضا أنه أبعد عن أن يحسد، أبعد عن الحسد غير الرياء، الحسد كل صاحب نعمة محسود، فإذا رأى الناس هذا الشخص مكثر من ذكر الله ورفع صوته وكذا قد يحسد، فيسعى الناس إلى يعني التشويش عليه أو إلى كيده أو نحو ذلك، مثل ما حصل لجريج رحمه الله، فإنهم تذاكروا عباده فحسدوه فسلطوا عليه البغي من أجل أن تفتنه، فالناس يحسدون صاحب العبادة والعمل الصالح، إذا انفرد بعمل صالح دونهم حسدوه، إما أن يصيبوا بالعين وإما أن يسعوا في يعني الكيد له كذا، فإذا أخفى عمله كان أقرب إلى السلامة من شر الناس. لكن أحيانا يشرع الرفع فيكون هو الأفضل، يعني فيكون الأفضل يعني الأصل إخفاء الذكر، يكون بصوت لكن يسمع نفسه من أجل يتدبر، يعني ما يكون بينه وبين نفسه، لا يتكلم بصوت يسمع نفسه، لكن لا حاجة أن يرفع الرفع الشديد. لكن نقول ما يمنع أن يشرع أحيانا الرفع مثل التلبية، لأن السنة رفع الصوت بها، نقول هذا خاص، أفضل الحج العج والثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية والأحاديث معروفة، فنقول الأصل هو الإخفاء وعدم الجهر إلا إذا دعت الحاجة. والسنة أن للمسافر إذا صعد شيئا مرتفعا ثنية أو فدفد، ثنية هي رأس الجبل والفدفد المكان المرتفع من الأرض، يعني الفدفد أقل ارتفاعا من الثنية، يعني إذا ارتفع أي ارتفاع سواء كان قليلا أو كثيرا فإن السنة التكبير، وإذا نزل هبط واديا فالسنة التسبيح، والحكمة ظاهرة أنه إذا ارتفع الارتفاع يدعو إلى العلو والكبر، فيتذكر أن الله تعالى أكبر وأعظم فلا يقع في نفسه شيء من العلو، لأن الله أكبر، كلما حس أنه ارتفع قال الله أكبر، يذكر نفسه أن الله مهما ارتفع العبد فالله أكبر منه فيكسر نفسه، وإذا نزل ينزه الله جل وعلا عن السفول، لأن النزول سفول فينزه الله عن السفول. هذا قد يكون فيه إشكال، يقول لك قائل ألست تؤمن أن الله ينزل لسماء الدنيا نزولا حقيقيا؟ تقول إيش؟ تقول بلى. طيب هنا إذا صار عندك تعارض، تقول نسبح إذا نزل ينزه الله عن السفول، هذا قد يصطادك فيه أصحاب البدع الذين ينكرون الصفات وينكرون النزول، فيقول أنت متناقض الآن، كيف تثبت النزول الحقيقي ثم تقول سبح الله عن السفول، لأن السفول نقص، وإذا نزلت العبد ينزل، العبد ضعيف ينزل، يحصل له النقص بالنزول والسفول فينزه ربه عن ذلك، فأنت الآن متناقض، كيف تنزل الله عن السفول هنا ثم تؤمن بأنه ينزل؟ واضح الإشكال؟ طيب من يجيب عليه؟ يعني مو صعب لكن يحتاج إلى جواب. ما هي جواب؟ أحد أمرين، إما أنك تلغي هذه الحكمة وإما أن تنكر النجوم، فكل واحدة يعني أشد من الثانية. يعني ما يمنع أن نزول الله جل وعلا لا يقاس على نزول المخلوقين، فأنت تنزه الله عن النزول الذي هو نزول المخلوق الذي إذا نزل صارت الأشياء العالية فوقه. أما نزول الله جل وعلا فإنه يليق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين. ولذلك الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول إن المعروف عند أهل الحديث أئمة الحديث أن الله تعالى إذا نزل لا يخلو منه العرش، ذكر القولين وقال المعروف عند أئمة الحديث أنه إذا نزل جل وعلا لا يخلو منه العرش، لأنه جل وعلا أخبر في 7 مواطن من القرآن أنه مستو على عرشه، وثلث الليل يدور في كل لحظة على العالم، فإذا قلنا أنه يخلو العرش صار فيه يعني تعارض بين حديث النزول وبين آيات الاستواء. فالجواب أنه لا يلزم من نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا أن يخلو منه العرش وأن تكون السماوات 6 فوقه والكرسي والعرش والبحر. فالله تعالى هو الظاهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت الظاهر ليس فوقك شيء، هذه صفة ذاتية لازمة لا ينفك عنها جل وعلا بحال. وإذا لم يفهم عقلك هذا فكله إلى الله، لأن الشريعة تأتي بما هو فوق العقل. فالعقل قد يعني بعض الناس يقول أنا ما أتصور هذا كيف ينزل وهو على العرش، نقول آمن به وإن لم يصل إليه عقلك. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يقاس بخلقه جل وعلا. فهذا هو يعني الجواب، نقول وإن آمنا بالنزول أنه حق ثابت في الحديث الصحيحة فلا محيد عن الإيمان به، لازم يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به أو أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن لا نلتزم اللوازم الباطلة التي سببها قياس الخالق على المخلوق جل وعلا. نقول نؤمن بالنزول لكن ما نلتزم أنه إذا نزل صارت السماء فوقه وكذا، ما نلتزم هذا. كيف؟ نقول إيش؟ أمروها بلا كيف. كيف هذا ما يلزمنا ولا يجوز لنا أنه كيف. نقول نؤمن بها بلا كيف. الله على كل شيء قدير، على الوجه اللائق بالله، والله تعالى أعلم به. عقولنا ما تدرك هذا، لكن الواجب علينا الإيمان بالغيب، وهذا من جملة الغيب، فنحن نؤمن به ونسلم وليس عندنا فيه شك بحمد الله، ونكل علمه إلى الله. هذا معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. دع الكيف، كيف هذا أمر إلى الله. أنت آمن بهذا، اجمع بين النصوص أنه مستوى على عرشه وأنه ينزل إذا بقي ثلث الليل في كل مكان، كل مكان فيه مصلي فالله تعالى ينزل ويناديه، ينادي المسلمين، ينادي عباده، يقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له إلى أن يطلع الفجر. هذا لا بد أن تؤمن به. وهل يتناقض مع استواء العرش؟ نقول لا، هذه آية، هذه آيات من القرآن، وهذا حديث صحيح متفق على صحته، فلا يمكن أن يتعارض نصان خبران عن الله جل وعلا، لأن الذي أخبر بالنزول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، فالذي أخبر أنه ينزل هو الذي أخبر أنه مستوى على العرش، ولا يمكن أن يتعارض أن تتعارض الأخبار، لأنها من حكيم عليم فلا يمكن أن تتعارض. لكن الكيفية كل علمها إلى الله. ألست تؤمن أن الله تعالى يخاطب كل مصل في اللحظة الواحدة ولو كانوا ملايين؟ كلما قال أحد من المصلين الحمد لله رب العالمين يجيبه الله بقوله إيش؟ حمدني عبدي. طيب إذا قالها 1000 مصلي في لحظة واحدة هل يجيبه في نفس اللحظة ولا واحد بعد الثاني؟ وش نؤمن؟ في نفس اللحظة. طيب كيف؟ نفس الشيء، نكل علمه إلى الله، الله على كل شيء قدير. أليس النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه لا يتصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه وقال وصى كما حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. وفي رواية عند البخاري فتربو في كف الرحمن. طيب كيف تربو في كف الرحمن؟ هل تكون الصدقة في كف الله دائما؟ هذا ظاهر الحديث كيف الله أعلم، فلا إشكال فيها ما شاء الله. طيب ثم اختلف العلماء في مسألة تتعلق بهذا الحديث، وهي هل يشرع هذا الذكر في السفر فقط أم أنه مشروع في السفر والحضر؟ الإنسان أحيانا يصعد إلى أعلى في الدرج أو المصعد، فهل يشرع أن يكبر وإذا نزل يسبح وهو في الحضر أم أنه خاص بالسفر؟ من العلماء قال أنه خاص بالسفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه فعل في الحضر، إنما هذا معروف في الأسفار. ومنهم قال نظر إلى العلة وقال لا فرق بين الحضر والسفر، لأن العلة معقولة هي تنزيه الله تعالى عن السفول وتعظيمه إذا ارتفع الإنسان لئلا يعني يتعاظم، وهذه العلة موجودة سواء كان في حضر أو في سفر. والله والله أعلم أن هذا هو الأقرب. الإنسان إذا ركب المصعد أنه يسبح، إذا نزل يسبح، إذا صعد يكبر، إذا صعد الدرج يكبر، إذا نزل يسبح، ما في مانع. ومن يعني ما يشرع فيه ما يكون الأسفار تكون بالطائرة، هذا واضح فيه أنه إذا أقلعت الطائرة وارتفعت حال الارتفاع يشرع له التكبير، لأن هذا علو شديد كثير وأبلغ من صعود فدفدة وثنية، وإذا نزلت يسبح حتى تصل إلى العرض، هذا ما في إشكال لأنه سفر وفيه علو شديد ونزول شديد، فهذا من يعني أبلغ المواطن التي يكثر في الإنسان من التكبير والتسبيح. وأيضا يشرع له عند العودة أن يقول ما ورد في هذا الحديث الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون حامدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لأن الله تعالى أمر نبيه والمؤمنين أن يذكروا تلك النعمة لأنها عظيمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بذكر تلك النعمة. وهل هذا خاص بالمؤمنين الذين حصلت لهم ولا عام يوم القيامة؟ عام يوم القيامة. فقد يقول قال هذه نعمة حصلت لأولئك، فهل هي نعمة عليه هو؟ ها الجواب نعم، نعمة عليه. كل نعمة حصلت لأسلافك المؤمنين فهي نعمة عليك ولا لا؟ لأنه بهذا انتصر الدين، وانتصار الدين هذه نعمة عليك، لأنه انتصر الدين حتى وصلك وبلغك. لا شك أن أي نعمة تكون على أسلافك من المؤمنين سواء أسلافك في النسب أو في الدين فإنها نعمة عليك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. النعمة على الأجداد، نعمة على الأولاد، ولا سيما نعمة الدين. فكان عليه الصلاة والسلام يذكرها في الأسفار وفي موطن آخر في على الصفا والمروة. إذا صعد على الصفا فإنه يكبر ويكبر الله يحمده ويهلله، ثم يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فيذكرها عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة امتثالا لأمر الله جل وعلا. تقال عند الركوب إذا قال دعاء السفر زادها معه، وتقال إذا صعد ثنية وفدفد، وتقال إذا أقبل على البلد وصريرة يقول حتى يدخل البلد، ثلاث مواضع، ثلاثة مواضع. نعم. ما في مانع بشرط أنه ما يعتقد أنه السنة خاصة، لكن هذا من باب يعني إلزام النفس بعمل صالح، ما في مانع. والله أنا بقرأ كل يوم جزء من القرآن أو جزئين أو ثلاثة، وأسبح 1000 تسبيحة أو 2000 وكذا وكذا من الأعمال الصالح، كل يوم تصدق بصدقة وكذا، يلزم نفسه لا على سبيل الوجوب إنما على سبيل تدريب النفس وأخذ بالعزيمة، ما في معنى ما دام أنه ما يرى أن هذا سنة خاصة في هذا اليوم أو في هذا الوقت، ويقرأ بعد الفجر جزء، بعد العصر جزء، بعد المغرب وكذا. هذا من باب تنظيم الوقت ومن باب الجد والاجتهاد في الطاعات، لا بأس به. ثم قال الله رحمه الله آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا صدق الله، يعني كأنه قال آيبون إن شاء الله، ظاهر لي والله أنا ما مر معي شيء من كلام العلماء، لكن اللي يظهر لي أنه كان يقول آيبون، يعني ما قال إن شاء الله لأنه ما رجع، كان يقول سأرجع آيبون، أي راجعون إلى البلد، وهو ما وصل. فمثل هذا يعني يغتفر لأنه ما أراد الخبر، أراد أنه يعني يخبر عن نيته وأنه راجع إلى بلده على هذا النحو من العبادة والحمد والسجود والطاعة، الإخبار عن التزامه العبادة والطاعة والثبات في كل حال، في السفر وفي الرجوع وفي الطريق، وليس المراد الخبر المحض عن ما سيفعله في المستقبل. لا مو يعني على سبيل يعني انه سبيل السنيه يسن هذا العدد، لا انه بس يستغفر لا مو يعني انه يلزم نفسه انه مشروع انه سنه ويعلمه الناس ما اشكال شيء يستغفر 1000 مرة، لا كل انسان ياخذ نفسه بعمل، يلزم نفسه بعمل كثير، هذا ما في شيء. اذا ما اعتقد انه سنه ولا صار يعلمه الناس، مثل واحد يقرأ على المرضى آيات معينة هو اختارها ولا يرى أنها سنة لذاتها تخصيص الآيات، لكن هو ملتزم الآيات لأمر ما سهلت عليها أو كذا، ويرى أن فيها فضيلة مثل آية الكرسي وآمن الرسول كذا، لكنه ما يقول لا تقرأ لهذه وهذه كذا والرقية هي كذا وكذا، لا يقول الأولى والأحسن أن يقرأ، ولو قرأ أي شيء فلا بأس. فكذلك والله استغفروا، استغفار سبب لمحو الذنوب التي تحول بين الإنسان والفهم، ولكن ما يحدد للناس عدد معين، لكن كونه يأخذ هو بنفسه بعدد معين ما في مانع. أن الأصل المشروعية ما لم يعتقد سنية هذا الفعل، إذا ما اعتقد سنية خاصة فلا بأس أنه مشروع، لو يسبح 1000 2010، لو التزم 1000 و2000 و3 ما في مانع، لو يستغفر ما شاء ما في مانع، لكن لو التزم 100 وعلم الناس 100 هذا لا بأس به، ورد في الحديث إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة.
قال رحمه الله: باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة رحمه الله واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى رضي الله عنه مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.
هذا من فضل الله جل وعلا وكرمه سبحانه، فإن العبد إذا سافر قد يعجز عن بعض الأعمال أو تشق عليه، لأن السفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب، قد يشق عليه الصيام لعناء السفر، قد يشق عليه قيام الليل ونحو ذلك، فإذا تركه سبب المشقة فإن أجره تام. الله تعالى يكتب له ما كان يعمل في حال الإقامة، ويكتب له ما كان يعمل في حال الصحة إذا مرض. لكن لو قال قائل: هل الأفضل للإنسان أن يصوم مثلا الاثنين والخميس في السفر أو يصوم البيض في السفر أو يقول ما حاجة أن يصوم، هذا من التكلف، الحمد لله أجره مكتوب فلا حاجة أن يتعب نفسه ويصوم يوم الاثنين، سواء صام أم لم يصوم أجره مكتوب، فإذا ما حاجة للصيام. هل نفهم هكذا؟ نقول لا، إذا شق عليك الصيام فلا تجد، ليس من البر الصيام في السفر، الصيام الذي يكون فيه مشقة شديدة كحال الرجل الذي سقط وظلل عليه، لكن إذا لم يشق عليه مسافر لكن في سيارة مكيفة أو إذا نزل ينزل في بيت مكيف وليس فيه مشقة ومن عادة الصوم يوم الخميس أو يوم البيض وافقت أيام البيض في السفر، فنقول صوم الحمد لله هذا خير، وقد يكون أجرك في السفر أعظم من لو صمتها في الحضر، هذا يدل على شدة الرغبة والحرص على العمل الصالح ولو كان في حال سفر، فقد يكون أجره أعظم، ولا يقال إن فعله الآن لا حدث إليه وأنه تحصيل حاصل وأنه أجره مكتوب، فسواء صام أم يصوم لا فرق، لا هذا صحيح، وإلا لو أخذنا بهذا لتركنا أعمالا كثيرة، مثلا لو قام إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل نقول الإنسان إذا صليت التراويح مع الإمام خلاص لا تصلي ما له فائدة؟ لا، من يقول هذا؟ إذا من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام كم نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله، إذا من صلى الفجر والعشاء في جماعة نقول ما حاجة تقوم الليل، يعني كأنما قمت الليل، ما حاجة تقوم الليل. لا، كذلك من نوى الصلاة من الليل ثم غلبه نوم عن صلاة الليل يكتب له ما كان ما نوى، ونوم صدقة من الله عليه، لكن لو تيسر له أن يقضي في الضحى هل نقول لو تقضي ولا ما تقضي؟ نقول لا أقضي، هذا من باب إظهار الحرص الشديد، فقد يثيب الله على نيته ويثيب على قضائه، ولا مانع أن يجمع له أجرين في يوم واحد أو في ليلة واحدة أو أجر صيام يومين في يوم واحد، ما في مانع. فمن صلى الفجر والعشاء أو قام مع إمام حتى ينصرف كتاب له قيام ليلة ثم قام وحده فلا مانع أن يكتب له قيامان في ليلة واحدة، وفضل الله واسع. هذا من جهة، من جهة الأجر. من جهة أخرى أن هذه العبادة فيها تربية للنفس، أن الإنسان إذا سافر وطال السفر 10 أيام أو أكثر، ترك صيام الاثنين والخميس، ترك قيام الليل الذي اعتاد عليه، ترك شيئا من قراءة القرآن اللي تعود عليها، وترك شيئا من الذكر وكذا وصلاة الضحى ونحو ذلك، قد يقسو قلبه في خلال هذه 10 أيام، يقسو قلبه ويبتعد عن الذكر والعبادة، فربما أنه إذا رجع إلى البلد بقي أيام طويلة ما يعود إلى ما كان عليه من العبادة، لأنه فتر وحصل شيء من الغفلة والقسوة، أن العبادة هي زاد القلب، هي غذاء الروح، زاد القلب، فإذا انقطع عنها هذه المدة الطويلة فقد يكون سببا لقسوة قلبه وصعوبة الرجوع مرة أخرى إلى تلك العبادات، قد يعود إلى البلد ويبقى يوم يومين أسبوع 10 أيام أسبوعين ما رجع إلى الصيام الاثنين والخميس والقيام والشيء اللي تعود عليه، لكن لو استمر في السفر كحالي في الحضر ولم ينقطع لصار هذا أعون له على أن يواصل العمل بعد الرجوع، لكن نقول هذه فرصة وهذا فضل وكرم من الله جل وعلا لمن شق عليه الاستمرار على العبادة في السفر، هذا إنسان تعب وانشغل طوال النهار ويشتغل في قضاء الحاجات ويمين وشمال في السفر وعناء الطريق، فلما جاء الليل وإذا هو متعب جدا يصعب عليه أن يقوم فنام الليل كله، فهو إن شاء الله على خير، هنا يأتي هذا الفضل وهذا الكرم. أما إذا كان مرتاحا وليس عنده ما يمنع فالأولى أن يواصل العمل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليل في السفر، صلي على الراحلة قبل أي وجه توجه، ولم يكن يدع قيام الليل في الأسفار والصلاة على الراحلة وصلي الضحى ونحو ذلك، كان يترك السنن الرواتب، راتبة الظهر والمغرب والعشاء، أما الفجر فلم يكن يدعها عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب السير وحده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير رضي الله عنه ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان: الحواري الناصر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلموا ما سار راكب بليل وحده.
يعني ذكر رحمه الله هذين الحديثين فيما يتعلق بالسير، سير الإنسان وحده، يعني يبين أن الأصل النهي عن السير، سير الشخص منفردا لما فيه من الخطر إلا إذا دعت الحاجة، كما في حديث أو قصة الزبير رضي الله عنه، فإنه انتدب وذهب إلى بني قريظة وحده. ومنهم من جمع على وجه آخر وقال ذهاب الزبير رضي الله عنه لا يعد سفرا، كان بني قريظة كانوا قريبين من المدينة فلا يعد سفرا. والحديث في النهي عن السفر، أما الذهاب قليلا وحده هذا ما يضر لأن المسافة قصيرة والخطر يسير، أما السفر فهو مظنة الخطر، قد يعرف لو قطع طريق أو تتمثل له الجن والشياطين يخوفونه أو ينفد ماؤه ويهلك أو يعي بعيره، يعني ينقطع البعير ينكسر أو يمرض أو ينقطع فيبقى وحيدا، والطريق غير مسلوك لا سيما في الأزمنة السابقة، لأنه يسافر في الصحاري والبراري قد يبقى اليوم اليومين والثلاثة ما رأى أحدا. فإذا مرض المسافر وانقطع عن السير صار عرضة للهلاك، قد يمرض هو، قد بعيره يمرض أو ينكسر أو يضل الطريق فيفنى ماءه وزاده، فهو عرضة للخطر من جهات كثيرة. لكن كما يعني تقدم السير على السيارات في الطرق المعبدة هذا ما في خطر فلا ينطبق عليه هذا الحديث، فيقال الأصل أنه لا يجوز إنسان يسير وحده في البراري لأنه مخاطر وملقي نفسه في التهلكة إلا عند الضرورة، إذا احتاج حاجة شديدة أو اضطر ولم يجد رفيقا فهنا يجوز لحديث الزبير رضي الله عنه. يعني تقريبا أنه العلة معقولة هي أنه الخطر، أنه يعني لأجل الخطر، والخطر في الطرق المعبدة مأمون، لأنه إذا انقطع الناس يمرون كثيرا فليس عليه خطر في هذا.
قال رحمه الله: باب السرعة بالسير. قال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليعجل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعثمة يجمع بينهما، وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله.
هذه الحديث فيها دليل ودلالة واضحة على جواز التعجل والإسراع. فالحديث الأول علق حديث بحميد، وهو حديث موصول في بعض المواضع أني متعجل، تعجل يعني السرعة إلى المدينة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أقبل على المدينة فإنه كان يسرع، إن كان على دابة حركها يعني حركها وأزعجها حتى تسرع حبا للمدينة وشوقا لها. والحديث الثاني أنه كان يسير العنق وهو سير متوسط، فإذا وجد فجوة نص أي أسرع، هذا في الحج يسير العنق لكثرة الزحام، فإذا وجد فجوة أسرع السير من أجل أن يصل إلى مزدلفة في أسرع وقت لكن بدون أن يؤذي أحدا بسرعة السير. والحديث الثالث فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جد به السير، إذا جد به أي جد وأسرع، وفعل ابن عمر رضي الله عنه أسرع. الحديث الثالث فليعجل، الرابع فليعجل إلى أهله، هذا يحتمل ويشمل التعجيل في الوقت تقصير مدة السفر، ويشمل أيضا الإسراع في المشي حال الرجوع، والحديث يحتمل هذا. فليعجل إلى أهله، هل يعجل يعني يقصر الأيام إذا قضى حاجته ما يبقى يوم يومين ثلاثة وإنما يعود حين قضاء الحاجة، أو المراد يعجل في الطريق يسرع؟ يقول يشمل هذا وهذا، لكن ما هو ضابط الإسراع؟ ما هو ضابط الإسراع؟ متى يصل حد التحريم وتعريض النفس للخطر؟ هذا يعني محتمل، محتمل. هل يقال أن الإنسان إذا تجاوز السرعة النظامية اللي هي 120 أو 130 المحددة نظاما ثم صار عليه حادث، هل يكون قاتلا لنفسه أو متسببا في قتل نفسه ويأثم، وإلا ليس هناك ضابط؟ يعني هذه المسألة محتملة وتختلف، تختلف باختلاف نوع السيارة واختلاف هل هي سيارة جديدة أو قديمة، سيارة مثلا تقبل السرعة، بعض السيارات تختلف السيارات في ثباتها وكذا، بعضها تكون ثابتة على الطريق، بعضها تكون خفيفة وعرضة للانقلاب وكذا، فالسيارات تختلف من جهة نوع السيارة ومن جهة كونها جديدة أو قديمة، كلما كانت قديمة يكون خطر أكثر، معرضة للخطر أكثر. ثم هل الشخص مفرط في صيانة السيارة أم لا؟ إنسان مثلا سيارة قديمة وسافر ويسمع أصوات في السيارة وتكاسل أو أهمل ثم صار عليه حادث، فإنه يأثم ويدفع دية من معه من الركاب لأنه مفرط، فإما أن يتعدى بفعل ما لا يجوز كالسرعة التي لا تحتمل السيارة، هذا يسمى تعدي، إذا حصل عليه حادث يضمن، وإذا وقد يفرط يترك الواجب مثل ما تقدم، السيارة فيها أصوات وكذا تحتاج إلى صيانة لكنه فرط وسافر ثم حصل حادث بسبب عطل أو خلل، فإنه هنا يكون آثما ويضمن. فالأقرب الله أعلم ما في ضابط معين، يرجع إلى كل شخص ومعرفتي بالسيارات ومعرفتي بأسباب الخطر وكذا، فإذا اجتهد وتحرى ولم يعتقد في نفسه أنه مفرط فإن يختلف هذا، وليس هناك حكم عام. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول من تجاوز السرعة النظامية فهو آثم إذا حصل عليه حادث، لا يجوز تعدي السرعة النظامية. لكن تجد عمل الناس الآن أنهم يتجاوزون، يعني حتى العقلاء وحتى الكبار في السن وكذا يتجاوزون إلى 140 مثلا وكذا، فهل نستطيع أن نقول كل من صار لحادث يمشي 140 أنه قاتل لنفسه ومتسبب في قتل نفسه ومن معه، وأنه آثم يلقى الله آثما مغررا بنفسه ومن معه؟ هذا صعب. هذا يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف يعني مثل ما قدم الطرق
الطريق السريع غير الطريق الوعر ومتعرج وكذا، الليل غير النهار والسيارة تختلف، والسائق أيضا السائقون يختلفون خبرة، وبعضهم عنده خبرة في القيادة وكذا، بعضهم شاب صغير لا تجاوز 18 خبرته قليلة ويسرع ما عنده خبرة وتلافي لو حصل شيء في الطريق، فالأمر ما ينضبط. لكن الإنسان يحتاط ويجتهد، وإذا اجتهد ورأى أنه غير مفرط وأنه غير مجازف وأن هذه السرعة لا ليست خطرة فلا حرج عليه أنه يرجع إلى اجتهاد الشخص وإلى تحريه. فهذا هو الأقرب والأعلم، أنه ما فيه ضابط محدد، لكن الدولة اجتهدوا وضعوا سرعة يلزمون بها الناس كلهم، لأنه ما في صعب نقول السيارة كذا تمشي كذا والسيارة كذا تمشي كذا، هذا ما ينضبط، السيارات تختلف ولا يمكن أن يوجد ضابط للسيارات جميعا، فما في إلا وضع نظام موحد للناس كلهم، لكن يفرق بين سيارات الشحن كبيرة سيارات صغيرة، هذا الذي بالإمكان. لكن بين الإنسان وبين ربه هذا شيء آخر، حتى لو خالف النظام ويرى أنه غير مفرط من سيارته تستحمل أنه ما عليه خطر، فإن شاء الله أنه يلقى الله غير آثم. إذا كان يشعر بالخطر لكنه مصمم على السرعة هذه الشديدة ويعلم أن هناك خطر وما يستطيع تلافي المعرض للخطر، فهو يكون آثم بذلك. مسألة يعني اجتهادية.
قال رحمه الله قال رحمه الله: باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتع ولا تعد في صدقتك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
يعني هذا واضح أنه من أخرج في سبيل الله في الجهاد أو في غيره فليس له الرجوع بفعل منه، أما إذا جاءه بغير فعل كجاءه هدية أو نحو ذلك فلا حرج عليه، لكن كونه هو الذي يطلبه ولو بشراء فإنه لا يجوز، سواء اشتراه ممن تصدق عليه أو من شخص آخر، لأن مجرد الشراء فيه دليل على رغبته فيما أخرجه لله، ولا يجوز للمؤمن أن تتعلق نفسه بشيء أخرجه لله، لأنه أخذ الجزاء والثواب من الله أضعافا مضاعفة، فلا وجه لتعلق نفسه به. فالواجب على المؤمن إذا تصدق بشيء أن تطيب به نفسه ولا يتعلق به، وألا يرجع يحاول أن يعود إليه بأي طريقة كانت، سواء ولو كان بالشراء ولو دفع الثمن كاملا ولم يحابه البائع. للجهاد فله أن يجاهد إلا لو حدد له المتصدق قال: هذا وقف على الجهاد وأنت حق الناس به فخذه جهد عليه، هنا وقف ما يباع. لكن عمر رضي الله عنه ما وقف وتصدق به على هذا الشخص.
قال رحمه الله: باب الجهاد بإذن الأبوين. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
هذا الحديث في مسألتان: المسألة الأولى أن الجهاد أن البر أفضل من الجهاد، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بالبر، والمستشار مؤتمن، فلا يمكن أن ينقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المفضول مع القدرة على الفاضل. وجاء هذا مرتبا في حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل عند الله أو أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. وجه ذلك أنه خاص، نفع خاص لأقرب الناس إليه، وأما الجهاد فإنه نفع عام لعموم المسلمين، فحق الوالدين مقدم على حق عموم المسلمين. المسألة الثانية: هل في الحديث دليل على وجوب الاستئذان؟ لأنه المؤلف قال باب الجهاد بإذن الأبوين، فهل الحديث صريح في الدلالة على الاستئذان وأنه لا يجاهد إلا بإذن أبويه؟ نقول: يفهم من الحديث، يفهم من الحديث، يعني الحديث الصريح في الاستئذان ضعيف، من رواية دراج أبي الهيثم، من دراج أبي السمع عن أبي الهيثم، ودراج أصلا فيه ضعف، رواية عن أبي الهيثم بالذات ضعيفة، فضعفه واضح، حديث رواه أبو داود لكنه ضعيف. قال: جاء رجل استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في جهاد، قال: لك أبوان أو والدان؟ قال: نعم. قال: اذهب فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. هذا صريح في الاستئذان لكنه غير صحيح، وهذه الأحاديث صحيحة اتفق عليها لكنها ليست صريحة في الاستئذان، لكن يفهم منها أنه الآن جعل الحق لمن؟ الوالدين. قال: ففيهما فجاهد. قال في لفظ: قال: جئت بايعك على الجهاد وعلى الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: أتبتغي الأجر من الله؟ قال: لك والدان حي والدان؟ قال: نعم. قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: اذهب فأحسن، اذهب إليهما فأحسن صحبتهما. فإذا يعني وجه الإذن أن الحق الآن لمن؟ للوالدين، مقدم على الجهاد. فإذا جاهد وترك الوالدين فقد أساء، فإذا هذا حق لمخلوق، فلا يجوز له أن يجاهد حتى إيش؟ يأذن له صاحب الحق ويسقط حقه. واضح هذا. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يجاهد جهاد تطوع إلا بإذن والديه، أما جهاد الفرض هذا ما يحتاج إلى إذن، فالكلام في جهاد التطوع. إذن هذا هو وجه أخذ الإذن وجوب الاستئذان من الحديث. طيب لو قال قائل: إذا كان الوالدان محتاجين إليه فالأمر ظاهر ما في إشكال، حق الوالد الآن محتاج إلى بر ولده، فليس له أن يجاهد ويترك حق الوالد، هذا ظاهر تماما. لكن لو قال قائل: إذا كان الوالد لا يحتاج إلى ولده، الوالد شاب نشيط ويخدم نفسه بنفسه ولا الحاجة له، الوالد يبقى يومين اليوم اليومين والشهر والشهرين، ما أمره بأمر واحد، يقول له: تحتاج ولدك؟ قال: أبدا ما أحتاجه بشيء، الحمد لله عندي سواق وعندي عمال وخدم وعندي مال وخير، ولا حاجة لي بهما أو به ولد أو أكثر. طيب الآن ما له حاجة، ما الوالد غير محتاج، هل له أن يجاهد؟ وقد يقال الآن ما في حق للوالد أو حاجة للوالد، فسواء بقي أو ذهب ما يتأثر الوالد بشيء. واضح هذا؟ فهل نقول إنه إذا لم يوجد حاجة للوالد يجوز أن يجاهد؟ قالوا: لا. لماذا؟ قالوا: وإن كان لا يحتاج إليه لكن ذهاب الولد إيش؟ يحزن الوالد، كما قال يعقوب عليه السلام: إنه ليحزنني أن تذهبوا به، ما قال دعوه يخدمني، قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به. فالوالد يقول: أنا صحيح ما أحتاج إلى ولدي في خدمة، لكن أأنس في قربه مني، وإذا ذهب لا سيما في الجهاد يحصل له فجيعة وخوف ويعني حسرة وكذا، فهذا يكون يعني قد يكون أشد من مجرد الحاجة. طيب لو قال قائل: إذا علمنا من حال الوالد أنه لا يتأثر لا يحتاج إلى ولده ولا يتأثر ببعده عنه، لأن تعرفون بعض الوالدين يكون علاقته سيئة جدا بولده وبينهم يعني اختلاف وبغضاء وعداوة قد تصل العداوة والعياذ بالله. فإذا علمنا أن هذا الوالد لا يحتاج إلى ولدي في خدمة ولا يتأثر ببعده عنه لكن يمنعه حسدا ما يريد أن يجاهد لأنه ما يريد له الأجر والخير وصل إلى هذا الحد أو أن الأب فاسق ولا يحب انتصار الإسلام والمسلمين ويعتبر الجهاد تشدد تزمت وكذا وأن المجاهدين متزمتون وكذا فهو يمنع لسوء طوية وقلة الدين. فهل يجوز له أن يجاهد في هذه الحال بدون استئذان؟ هنا يعني قد يقال الله أعلم أنه يجوز له أن يجاهد لأن علمنا الآن علم يقين أو غلبة ظن على أن الوالد ما منعه إلا حسدا ما له أي حاجة لا خدمة ولا يحزنه الذهاب لكنه حقد إما حسد الولد أو كره للدين يكره انتصار المسلمين والصالحين من عباد الله فلا عبرة بمنعه. إن عرفنا أن يمنعه لا لشيء يتعلق به ولكن لا يحب انتصار المسلمين كما يحسن بعض الآباء الفسقة قد يكون الأب مسلما لكنه فاسق عنده أفكار خبيثة يكره انتصار الصالحين ويحب انتصار الفجرة كما هو واقع في كثير من الأحيان. فيقال الله أعلم أنه هنا لا بأس أن يجاهد بدون إذن. الله أعلم. نعم. الله أعلم هذا محل نظر يعني إذا قد يكون الإنسان عنده يعني تساهل يقول الله أنا أذهب والشهادة تكفر يعني يكون يفعل هذا بهذا الاعتقاد قد ما تكفر أنه يكون الإنسان يصر على الخطأ وتساهل به هذا يعني قد لا يكفر عنه واضح لأنه لو قلنا هذا قال كل واحد قال والله أنا سأذهب إلى الجهاد وتسعين أو تسعة وتسعين بالمئة بيموت مصمم على أنه يعني يندفع ويموت في عمليات تسمى استشهادية فيقول لا حاجة للإذن هذه معصية والشهادة تكفر نقول الله أعلم قد تكفر عنه وقد لا تكفر لأنه تعمد المعصية وأصر عليها وتهاون بالأمر وقد يكون ذهابه شدة رغبة وعجز أن يصبر عجز عن الصبر لتعلق قلب الجهاد شدة حب لانتصار الإسلام والمسلمين وذهبه يشعر بالذنب ويستغفر وكذا يختلف يعني ما نجزم أنه يغفر له يعني على حسب الحال. نعم هذه مسألة خلافية الله أعلم يعني بعض العلماء يشترط إسلام الأبوين لكن الحديث ما فيه شرط. الله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالإسلام محل نظر لأنه حتى لو كان الوالد كافرا يجب عليه بره من باب المكافأة لأن الوالد تعب عليه الجزاء الإحسان للإحسان كفره على نفسه لكن له حق عليك ولو كان كافرا الأم حملت وولدت وأرضعت وكذا فيجب عليها أن يرد شيئا من جميلها ولو كانت كافرة لبينه وبين ربها وهو يجب عليها الإحسان إليها من باب المكافأة. فالله أعلم هذا الشرط محل نظر. نعم لابد من إذن الأبوين جميعا وهل يلحق بهما الأجداد هذا محل خلاف لكن الظاهر ما يلحق. إذا أطلق الأبوان المراد بهما الأب المباشر لأن له من الحق ما ليس لغيره من الأجداد فالظاهر أنه هذا خاص بالأبوين المباشرين دون الأجداد.
قال رحمه الله باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
السبب في ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن هذه القلائد تدفع العين، هذا اعتقاد باطل، هذا من التمام الشركية، يعني اعتماد على غير الله جل وعلا واعتماد على شيء ليس له أثر، هذا شرك، نوع من الشرك الأصغر. وإذا اعتقد أن هذا الشيء يدفع بنفسه، إذا اعتقد أنه سبب هذا شرك أصغر، إذا اعتقد أنه يدفع بنفسه فهذا شرك أكبر. فمشك الراوي هل قال قلادة من وتر، الوتر هو الجلد، أو قلادة من أي شيء كانت من وتر أو غيره، نقول هذا شك من الراوي، ولا فرق بين الوتر وغيره ما دام أنه يعتقد أنها تدفع العين. أما إذا جعل قلادة على البعير أو الفرس لا اعتقادا إنما للزينة أو ليمسكه بها أو ما شابه ذلك فلا بأس، الأصل الجواز، لكن هذا نهي خاص لهذه القلائد الشركية، سواء كان في رقبة بعير أو فرس، لأنه جاء في بعض الحديث ذكر الفرس وذكر الحافظ في الفتح، وكذلك لو كان قلادة على حمار أو على شاة أو في سيارة أو على البيت لا فرق بين هذا كله، أو على النفس يضع سير حلقة من مثلا جلد أو من صفر أو كذا، كما ورد في الحديث رجل وضع رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد رجل حلقة من صفر، فلا فرق بين هذا كله. كل من علق شيئا يعتقد أنه يدفع الضر أو يجلب النفع فإنه نوع من الشرك على حسب اعتقاده، ويجب إتلافه ولا يجوز فعله. بعض الناس حافر فرس على الباب على شكل حافر فرس، يعتقدون أنها تدفع يعني العين وكذا. بعض الناس يعلق جلد ذئب على الباب يعتقد أنه يدفع الجن الشياطين، كل هذا من التمائم الشركية.
قال رحمه الله: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة.
طيب بقي الجرس، ما له ذكر في الحديث ما قيل في الجرس ونحو في أعناق الإبل، يعني مؤلف أبوب الجرس وذكر القلادة، فما ما وجه يعني المناسبة بين الباب والحديث؟ يعني قال الحافظ رحمه الله أنه القلادة هذه قد يعلق فيها جرس، لأن الجرس ورد عند مسلم لكنه ليس على شرط مؤلف فلم يرده، على عادته إذا ورد شيء صح شيء وليس على شرطه فإنه يشير إليه ولا يرد الحديث لأنه ليس على شرطه. وإلا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزمار الشيطان، وقال في الحديث الآخر كذلك عند مسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. المراد بالجرس الذي يعلق على رقاب الحمير، إذا مشى وتحرك الحمار أصدر صوتا تسمعه الغنم وتتبعه، هذا منهي عنه، هذا نوع من المزامير، مزامير الشيطان، هذا محرم. أما الأجراس التي السريعة القوية هذه، أجراس الهاتف والمنازل ونحو ذلك، فليست داخلة في الحديث، لأن هذه صوتها شديد ومزعج وليس في شيء من الطرب. أما الجرس المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو الجرس اللي يكون على هيئة الناقوس، في حديدة في الوسط متدلية، إذا تحرك صارت تضرب الجوانب وتصدر صوتا في شيء من اللذة والطرب، إذا تسمع الغنم وتسرع تتبع الحمار الذي علق الجرس في رقبته، فهذه الأصوات المطربة هي المحرمة. أما الأصوات الشديدة اللي ما فيها طرب هذه لا بأس بها عند يعني لا بأس، ما تدخل في المزامير. حتى هذا يغتفر، يعني يغتفر ما في طرب، صوت شديد وللحاجة لا ينهى على هذا التنغيم، هذا يقال اتركه باب الاحتياط لما يظهر انه يعني يلحق بالمعازف، هذا شيء بسيط وعارض للحاجة ولا يحصل فيه طرب واضح، لكن الأحوط عدم يعني التوسط، يعني تختصر الحاجة.
قال رحمه الله: باب الجاسوس. باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك.
هذا الحديث وما جاء في معناه دليل على تحريم سفر المرأة من غير محرم ولو كان سفر طاعة. فهذه المرأة خرجت حاجة، سفر عبادة وطاعة ونوع من الجهاد، والرجل كان يريد الخروج في غزوة ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة وأمره أن يحج مع امرأته. هذا دليل على تحريم سفر المرأة بدون محرم لأنها عرضة للضياع والفساد. لكن بعض العلماء نظر في العلة، قال العلة معقولة، وهي إيش؟ الفتنة. العلة معقولة الفتنة، فإذا كان السفر على وجه لا فتنة فيه أبدا فلا بأس، أن الحكم يدور مع علته، وهذه العلة مجزوم بها، أن العلة هي الفتنة جزما، والحكم يدور مع علته. فمنهم من أخذ بظاهر النصوص وقال إن هذه المرأة خرجت وحدها ولا مع قافلة؟ مع قافلة، والقافلة فيها نساء ولا لا؟ في الغالب فيها نساء، في عهد الصحابة رضي الله عنهم فيها مع نساء، مع قافلة فيها نساء، وفي خير القرون في قرن الصحابة رضي الله عنهم. فيعني مع ذلك، والرجل خرج غازيا مع ذلك لم يسمح لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج، فأمر زوجها أن يترك الغزو وأن يحج معها. فهذا دليل على التشديد في هذه المسألة. بعض العلماء نظر إلى الحكمة وقال أحيانا تؤمن الفتنة، هذا إنسان مسافر معه زوجته ومعه بناته وأولاده، وهو إنسان صالح تقي، ومعهم خادمة مثلا سافر بها، كم احتمال نسبة أنه يزني بهذه الخادمة؟ نادر ولا كثير؟ نادر جدا، معه امرأته، والمرأة معروف شدة غيرتها على الزوج ولا يمكن أن تتواطأ معه حتى لو كانت فاسقة، فكيف إذا كانوا صالحين؟ الرجل فيه خير صلاح، والمرأة فيه خير صلاح، معه بنات، معه زوجة، أو سافر بأخت امرأته مثلا، معه امرأته، معه بناته وأولاده، ومعه أخت زوجته، وقد تكون أم الزوجة معهم أيضا، فكم احتمال أنه يزني بأخت امرأته؟ احتمال بعيد، لأنه ما هناك خيلة إلا أن يعني يزني بالقهر بالقوة يغتصبها، وهذا بعيد. رجل صالح معه أهله مع أولاده، فيعني احتمال أنه إذا كان في بر يغتصب هذه المرأة هذا احتمال بعيد نادر، والنادر لا حكم له. فذلك بعض العلماء يفتي بالجواز، يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يفتي بالجواز، لكن الأحوط للمؤمن أن يلتزم ظواهر النصوص وألا يتساهل ما استطاع، إلا إذا كان هناك حاجة ملحة والمحرم صعب جدا. بعض الناس قد تكون المرأة في حال ولادة وأهلها في مصر ولا في دولة بعيدة وتحتاج إلى السفر، وليس هناك يعني المحرم صعب أن يأتي أخوها بذهاب وإياب ب3000 ريال أو أكثر، واللي من أجل أن يأخذها ويعود، وهذا ومع المرأة مثلا بنات ومعها مثلا أولاد صغار، ومرأة صالحة وعاقلة وفي حال حمل بعيدة عن الفتنة، وتذهب في الطائرة يوصلها إلى المطار ثم يستقبلها أخوها في المطار الثاني، ويعني يقولون مثل هذا عند الحاجات الملحة يتسامح في هذا لدعاء الحاجة الشديدة ولبعد يعني مظنة الفتنة. فهذا يعني قول له وجه. فنقول يعني حالات السعة شيء، حالات الحاجة الشديدة، أما الضرورة فلا إشكال في الجواز. إن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام خرجت بدون محرم للضرورة، خرجت ضرورة الهجرة
كذلك المرأة إذا مات زوجها في بلد الغربة فهي مضطرة للسفر، أو مات في الطريق مضطرة لمواصلة السفر، فحال الضرورة هذا ما في إشكال، لأن لو بقيت خافت على نفسها فهذا ما في إشكال، لكن الحاجة وهذا محل النظر. فالمقصود أن الأدلة دلت على عدم الجواز وعدم التساهل، ولكن عند الحاجة كن محل نظر. والله أعلم، نحتاج ونسافر لعله إن شاء الله ما يكون عثما لهذه لما تقدم، والأحوط ما استطاع ألا يتساهل.
قال رحمه الله: باب الجاسوس التجسس التبحث، وقول الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار سمعته منه مرتين قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة ومعها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم. قال سفيان: وأي إسناد هذا؟
باب الجاسوس. الجاسوس هو الذي يتحسس الأخبار، يجس الأخبار وتحسسها ويوصلها إلى الكفار. وهذا الجاسوس يختلف، قد يكون كافرا وقد يكون معاهدا وقد يكون مسلما. أما إذا كان كافر حربيا فلا إشكال في جواز قتله، هذا ما في إشكال، أصله كافر حربي ويتعين قتله إذا جس، لأنه لو ترك قد يجس مرة ثانية، فلا يترك رقيقا، إنما يتحتم قتله ولا يخير فيه الإمام. النوع الثاني قد يكون معاهدا أو ذميا، فإذا تجسس انتقض عهده وحل دمه، هذا الثاني. لكن الخلاف في الجاسوس المسلم، هل يقتل، يجوز قتله أم لا؟ اختلف العلماء. ذهب الإمام مالك رحمه الله وقول في مذهب الإمام أحمد لبعض أصحابه أنه يقتل حدا لا ردة، يقتل حدا، يقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. طيب، ما هو الدليل على أنه يقتل؟ قالوا: الدليل حديث حاطب هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إنه قد صدقكم، يعني قال: إني ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم، يعني حكم له بإيش؟ بالإسلام. ومع ذلك يقول عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. والصحابة يطلقون النفاق على من يظهر خلاف ما يبطن، وإن لم يكن النفاق الأكبر. عمر ما يمكن يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدق ويحكم له بالإسلام، وعمر يقول له منافق أي كافر. لا، مراد عمر رضي الله عنه أنه منافق، يعني يظهر الإسلام يظهر الخير والإسلام ويبطن شرا، هذا نوع نفاق يصدق علينا منافق من هذا الباب، في النفاق اللي يسمى النفاق العملي. ومع ذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، يعني كان معروف عند الصحابة أن الجاسوس يقتل، قال دعني أقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك يا عمر لعله شهد بدرا. يعني وجه الدلالة من الحديث كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال وجه الدلالة أنه علل بالعلة الخاصة، فلو كانت العلة العامة وهي الإسلام مانعا من القتل لما علل بالخاص مع وجود العام. يعني إيضاح ذلك أنه لو كان الإسلام كافيا في حقن دمه لما علل بإيش؟ بشهود بدل، قال إنه مسلم ولا يحل دم المسلم بالتجسس، هذه علة الآن أوضح علة أعم. فالتعليل بالعلة الخاصة وش يدل عليه؟ على أن العلة العامة ليست مانعا من القتل، ليست مانعا، وذلك احتاج إلى العلة الأخص. فحينما علل بالعلة الخاصة دل على أن الوصف العام أنه ليس مانعا، كأنه يقول صحيح أنه يقتل لكن في مانع من القتل وهو شهود بدر وأن الله غفر له، فمدام أن الله غفر لأهل بدر فكأنه لم يقع منه الذنب فلا يستحق العقوبة. واضح وجه الاستدلال. والدليل الآخر، الدليل الثاني، أن هذا من المحاربين، هذا نوع من الفساد في الأرض، يعني هذا من أعظم أسباب هزيمة المسلمين، تجسس إخراج الأخبار إلى الكفار، هذا عون لهم بلا شك. والله تعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. وإذا اجتمع طائفة على حرابة على قتال وعلى قتل مسلم وإفساد في الأرض وكان واحد عينا لهم فإنه يقتل معهم، أن يكون من جملة هؤلاء. فإذا كان متواطئين وعلى قتل مسلم فإنه يقتل المباشر والرد وحتى العين الذي يحرص فإنه يقتل معهم، فهذا صار الآن عينا للكفار فصار معهم له حكمه فيكون يقتل كما يقتلون، وهذا نوع من الفساد في الأرض وعونا للكفار فيقتل من هذا الباب. فهذا الأقرب العلم أن الجاسوس يقتل إذا ثبت أنه تجسس على المسلمين لصالح الكفار فإنه يقتل، حده القتل ويقتل حدا لا ردة، يعني يقتل مسلما. وإن أشكل الأمر أن بعض العلماء يتمسك بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، هذا حصل، لا يحل إلا، هذا حصل حديث الصحيحين، ثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق التارك للدين ومفارق الجماعة، يقولون كل ما عدا هذه الثلاث فإنه لا يحل إلا بدليل كالشمس. واضح، يعني يصلح لمعارضة هذا الحديث، دليل واضح، إذا بويع لخليفتين فيش فاقتلوا الآخر منهما، رواه مسلم، الحديث صحيح صريح. ونحو ذلك مثل اللواط اللوطي، الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به واختلفوا الطريقة وما شابه ذلك، يعني الأصل حديث مسعود، فإذا شككنا مثل حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، قالوا ما يقتل لأن الحديث فيه سند وفيه شيء حسن، بعض يحسن وبعض يضعف، وفي عمرو بن أبي عمرو فيه كلام فلا يقاوم حديث مسعود فلا يقتل. يعني خلاصة إذا شككنا في السبب المبيح للقتل فيه أي شك فإننا إيش؟ نتمسك بحديث مسعود، والحدود تدرأ بالشبهات، الشبهة قد تكون شبهة من جهة الدليل وقد تكون شبهة من جهة الواقع، يعني شككنا هل فعلا ثبت علينا متجسس أو لا، هذه شبهة من جهة الواقع وقد تكون الشبهة من جهة الدليل. فمن لم يظهر له الدليل واضحا لأنه ما في نص صريح من تجسس فاقتلوه، ما في استنباط وكذا، فإذا أشكل فالأولى أن يكف شره بغير القتل كالحبس، إذا ثبت أنه تجسس يسجن حتى يموت في السجن. الحمد لله إشكال يترك في السجن حتى تظهر توبته ويصلح، إذا ظهرت توبته ترك، وإن استمر محبوسا حتى يموت لدفع شربه وتورعا من قتله.
باب الكسوة للأسارة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس رضي الله عنه ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه.
مضبوطة عندي مشكلة يقدر كذا، عندنا يقدر عليه، الله أعلم فيه تعليق
قوله يقدر عليه أن يجي على قدره
في النقل فتح الياء يقدر عليه، يعني محتملة، يعني ما له واضح أنه يعني يأتي على قدر بدنه. العباس رضي الله عنه كان طويلا جسيما، وعبد الله بن أبي كان كذلك طويلا جسيما، فصار في ما يكفي للعباس إلا ثوب ابن أبي. يقدر أو يقدر، يقدر يعني.
فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة رحمه الله كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه.
هذا اجتهاد من جابر، وقد تقدم الكلام في هذا الظاهر في الجنائز، فلا حاجة لإعادته مرة أخرى. هذا اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى الله تعالى عن القيام لأنه نفذ فيه من ريقه، أخرجه من قبره وألبسه ثوبه الذي يلي جسده ونفذ فيه من ريقه ثم عاده. الله أعلم هل هذا مكافأة للعباس من أجل القميص الذي كساه العباس أو لأمر آخر، الله أعلم. هذا اجتهاد من جابر، قد يكون هو الصواب موافق وقد لا يكون، الله أعلم. يعني يمكن أن يكون كافأة أو في حال الحياة، قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد منكم له عندنا يد إلا قد جزيناه بها إلا يدا لأبي بكر، حديث الصحيحين. هذا عام، يعني كل واحد له يد كافأه عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. المؤمن هذا اجتهاد من جابر، يعني ليس كالحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قاله جابر اجتهادا، فقد يكون هو الموافق للواقع وقد لا يكون، الله أعلم. يعني أنه كافأه يمكن، هذا إيراد صحيح أنه قال وكافأناه يعني بعد موته، ممكن أنه مات قبل، لكن على كل حال يبقى أنه احتمال، يبقى احتمالا، يعني قد يقول قال إذا كساه الثوب فما حاجة نفس الريق، وكساه ثوبا يلي جسده، يعني واضح أنه كان يريد أن يلبسه شيئا يلي جسده لبركته، ما كساه أي ثوب، لا نزع ثوبه الذي كان يلي جسده كساه، واضح أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني كان نوع شفاعة وكذا، وقام على قبره وصلى عليه، نعم صلى عليه عمر، قال صلى عليه يا رسول الله منافق، فقال أخر عني يا عمر إن الله خيرني، مر كل هذا مر معنا. الله
باب فضل من أسلم على يديه رجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ابن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن تكون لك حمر النعم.
هذا يدل على فضل الدعوة إلى الله والجهاد الذي فيه يتضمن الدعوة إلى الله جل وعلا. فمن دعا إلى الله وأسلم على يديه شخص فله مثل أجره، خير له من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء التي هي أنفس المال عند العرب. الإبل هي أنفس المال، والأحمر الحمراء هذه أحسن الألوان عندهم، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحسن وأنفس ما يكون من المال من الجنس والصفة، خير له من هذه الأموال الطائلة. والحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فضل عظيم لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. فينبغي المؤمن أن يجتهد في الدعوة إلى الله وتعليم العلم ونشره من أجل يحصل على هذا الخير العظيم. واختلف العلماء هل يحصل هذا الفضل لمن يعني اهتدى على يده رجل كان فاسقا، أو أنه خاص بالكفر والإسلام، أن يهدين الله بك رجلا واحدا، هل الهداية هذه يعني فيها هذا الفضل الهداية من الكفر إلى الإسلام، أو يدخل فيها الهداية من الفسق إلى الطاعة؟ نقول له نصيب، هذا الآن تفضيل، خير لك من حمر النعم. ولا شك أنه كل عمل صالح خير من حمر النعم مهما قل، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، نقول يدخل. لكن لا شك أن أجر من أسلم على يديه شخص أعظم من أجر من اهتدى على يديه مسلم فاسق، يختلف. هذا قال الله به من النار خلود في النار إلى الجنة، وهذا كان مسلما لكنه عاصي فأنقذه الله من العذاب على يدي هذا الرجل، ففضله دون الأول، لكن له نصيب من الخير والفضل والأجر. ومن هنا يتبين لنا فضل معاوية رضي الله عنه وعمر بن عاص ما حصل من قتال وكذا. بعض الناس ما يعرف عن معاوية إلا أنه قاتل عليا وكذا وسفك دماء وكذا، فيكون في صدر شيء عليه رضي الله عنه، لكنه بقي 20 سنة يجاهد في الشام ويفتح البلاد. حصل في عهد فتوحات عظيمة في البر والبحر، فتحت بلدان كاملة في عهده رضي الله عنه، إما بقيادته أو بمن يرسلهم وهو أميرهم. هذا فضل عظيم. عمرو العاص هو الذي فتح مصر، دخل الناس في دين الله أفواجا إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. لا شك أن هذه أعمال كبار وأعمال عظيمة، كم من رجل أسلم بسبب فتوحات هذين الصحابيين رضي الله عنهم، معاوية وعمرو بن العاص. لا شك أنه أسلم خلائق لا أحصاها إلا الله بسبب جهادهم وقتالهم، وهم الأمراء والقادة، فرضي الله عنهم وأرضاهم.
قال رحمه الله: باب الأسارى في السلاسل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل.
هذا معناه أنهم يدخلون كارهين الإسلام، يؤسرون سواء كان بالسلاسل الحقيقية أو بالحبال أو الأسر عموما. يعني ذكر السلاسل يعني عبارة عن الأسر والإكراه على يعني أنهم أسروا ولا خيار لهم، وليس بشرط أن كل من أسر يربط بالسلاسل، لكن هذا عبارة عن أنهم قهروا وأسروا ثم بعد ذلك هداهم الله للإسلام. هذا يدل على أن الإنسان قد يكون كارها للحق ويرغم على الإذعان، ويرغمون على الإذعان ودفع الجزية، ثم بعد ذلك يشرح الله تعالى صدورهم للإسلام. فهذا أمر عجيب، لو كان في غاية البغض والعداء والقتال، قاتل بنفسه وماله كل ما يستطيع دفعا لهذا الدين، ثم بعد ذلك يسلم ويدخل
هذا الدين طائعا مختارا ثم يكون مآله إلى الجنة، هذا لا شك أنه أمر عجيب، ولذلك يعجب الله تعالى منه. والعجب ثابت كما هو معلوم في حق الله جل وعلا، يقال العجب ينقسم إلى قسمين، يعني عجب سببه الجهل بالأسباب، هذا لا يوصف به الله جل وعلا، هذا عجب المخلوقين، وإذا عرف السبب بطل العجب. والنوع الثاني عجب سببه خروج هذا الشيء عن نظرائه، خروج هذا الشيء عن نظرائه، وليس سبب الجهل بالسبب، هذا هو الذي ينسب الله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه. والله تعالى على نفس الله من المحمد وعلى نفسه.